أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
هذا الحديث حديث إلهي أو حديث قدسي كما يقول المحدثون، وهو كل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبليغا، وليس هو من القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الله عز وجل. واختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي، أهو كلام الله عز وجل أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم معناه، واللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله. الأصل في القول المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقله، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس أمانة وأوثقهم رواية. فهذا قول، وهذه بعض حجة من قال به. وأما القول الثاني فهو أن الحديث القدسي معناه من عند الله، ولفظه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لوجهين. الوجه الأول، لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى لكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة، كما هو ظاهر السياق. قال الله عز وجل: أما القرآن فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، كما قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك. وقال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما الوجه الثاني فهو لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله لم يكن بينه وبين القرآن فرق، لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله عز وجل، والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حيث اتفقا في الأصل. ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروقا كثيرة، منها أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان لا يتعبد الله تعالى بمجرد قراءته، بل يثاب على حسب نيته في معرفة دينه. وهذا الحديث القدسي الذي يزاوله ويكرره ليحفظه أو ليتأمل فيه ومن دينه، ولكن لا يثاب على كل حرف منه 10 حسنات، والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه 10 حسنات. ومن الفروق بين القرآن والحديث القدسي أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه، ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية. ومن الفروق أن القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأحاديث القدسية بخلاف ذلك، ففيها الصحيح والحسن، بل أضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعا، وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها. وفيها كذلك التقديم والتأخير والزيادة والنقص. ومن الفروق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، أما الأحاديث القدسية فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى، والأكثرون على جوازه. ومن الفروق أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته بخلاف الأحاديث القدسية. ومن الفروق أن القرآن لا يقرأه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح عند الفقهاء بخلاف الأحاديث القدسية. والمسألة خلافية، لأن المؤمن حتى وإن أجنب فإنه لا ينجس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: وكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرقات المدينة فانخنس عنه إذ كان جنبا حتى اغتسل ثم عاد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فانخنست منك فذهبت فتطهرت. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. معلوم أن النجاسة بالنسبة للمشرك إذا كانت عائدة إلى شركه فهي نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس. ثم هؤلاء المشركون لشركهم لا يعلمون قواعد الطهارة، فقد يكون بدن الواحد منهم ملطقا بالنجاسة، وكذلك ثيابه، فلا يبعد أن يكون أيضا نجسا من حيث الظاهر كما هو نجس من حيث الباطن. وأما المسلم فإنه موحد أخذ بالتوحيد فطهر التوحيد باطنه، فالمؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. من الفروق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه لكان كافرا، بخلاف الأحاديث القدسية فإنه لو أنكر شيئا منها مدعيا أنه لم يثبت لم يكفر. أما لو أنكره مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكان كافرا لتكذيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن ثابت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، لو أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه لكان كافرا. ومع ذلك فتجد الروافض مجمعون على تحريف كتاب رب الأرباب ونعمة الله الجزائري، وهو من شياطينهم، صنف لهم مصنفا ضخما في أجزاء يثبت فيه بزعمه تحريف كتاب رب الأرباب، وادعوا أن القرآن الذي بين أيدي النواصب يعنون أهل السنة ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الذي لم يبدل ولم يحرف بزعمهم فهو مصحف فاطمة. وقد أضافوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى ما ليس منه كسورة الولاية، يريدون النص على ولاية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي مسألة الإمامة المشهورة المعروفة عند الروافض. فهؤلاء الروافض يدعون أن كلام الله تبارك وتعالى قد حرف وغير وبدل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر كما ترى. بل إن من أنكر من القرآن حرفا واحدا حرفا واحدا أجمع عليه القراء لكان كافرا. فكيف بالذي يدعي أن التحريف قد وقع في كتاب الله رب العالمين وزيد فيه وأنقص منه وبدل وغير، يدعون هذا؟ وتجد من أهل السنة أو من يدعي أنه من أهل السنة من يدعو إلى التقريب بين أهل السنة وأولئك الروافض، هذا شيء عجيب يدل على جهل واتباع للهوى أو سوء نية بهذا الدين المتين. أجاب هؤلاء الذين يقولون إن معنى الحديث القدسي من الله، وأما اللفظ فلفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أجابوا عن كون النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الحديث إلى الله فقال قال الله عز وجل، والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله. قالوا نسلم أن هذا هو الأصل، لكن قد يضاف إلى قائله معنى لا لفظا، كما في القرآن الكريم فإن الله تعالى يضيف أقوالا إلى قائلها، ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظا كما في قصص الأنبياء وغيرهم. يقولون إن موسى لم يكن يتكلم العربية ولم يكلم بني إسرائيل بها ولم يكلموه، وكذلك دعوته لفرعون وملئه لم يكلمهم بالعربية. وحكى لنا ربنا تبارك وتعالى ما وقع من هذا كله باللغة العربية، فيقولون إن الله تبارك وتعالى قد ذكر لنا المعنى لللفظ، والله تبارك وتعالى أعلم بما قالوا، فيأتي ذلك على ذلك كوقوع الحافر على الحافر من غير تفاوت. الله تعالى يضيف أقوالا إلى قائلها، قال ونحن نعلم أنها أضيفت معنى لا لفظا كما في قصص الأنبياء وغيرهم، وكما في كلام الهدهد والنملة، فإنه بغير هذا اللفظ قطعا. وبهذا يتبين رجحان هذا القول، وليس الخلاف في هذا كالخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى، لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله تعالى، يعني أن الخلاف الذي وقع بين العلماء من أهل السنة في الحديث القدسي اللفظ هو معناه من الله، أو معناه من الله ولفظه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، القول الراجح الأخير. فهل هذا يساوي الخلاف الذي وقع بين أهل السنة والأشاعرة؟ فإن أهل السنة يقولون إن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله رب العالمين به حقيقة، والكلام صفة من صفات الله، والقرآن كلام الله، فهذا قول أهل السنة. وأما الأشاعرة فإنهم يقولون الكلام هو المعنى النفسي الذي يقوم بالذات، المعنى النفسي القائم بالذات، وأما القرآن فهو عبارة عن معنى كلام الله جل وعلا. فهؤلاء مع المعتزلة يقولون بخلق القرآن العظيم، فشتان ما بين هؤلاء في خلافهم لأهل السنة والخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الحديث القدسي. الأشاعرة خلافهم في أصل كلام الله تبارك وتعالى، هل له صفة الكلام أو لا؟ أهل السنة يقولون كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف، والأشاعرة لا يثبتون ذلك، وإنما يقولون كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه وليس بحرف وصوت، ولكن الله تعالى يخلق صوتا يعبر به عن المعنى القائم بنفسه، فيكون القرآن على ذلك عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى. ولا شك في بطلان قوله، وهو في الحقيقة قول المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق هو كلام الله، وهؤلاء يقولون القرآن مخلوق وهو عبارة عن كلام الله. فاتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. ثم لو قيل في هذه المسألة وهي الكلام عن الحديث القدسي إن الأولى ترك الخوض في هذا خوفا من أن يكون من التنطع الهالك فاعله، وأن يقتصر على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ونكتفي بهذا، فإنه يكون كافيا ولعله يكون أسلم. والله تبارك وتعالى يقول يا عبادي، وهذا نداء من الله تبارك وتعالى أبلغنا به أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ويشمل كل من كان عابدا بالعبودية العامة والعبودية الخاصة. العبودية العامة تنتظم فيها كل المخلوقات، فكلها داخلة في العبودية العامة، والبر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم عبيد لله بهذا المعنى، بمعنى أنهم مقهورون لا يخرجون عن أسر القهر، مربوبون لله تبارك وتعالى، فهم عبيد بهذا المعنى. وأما العبودية الخاصة فهي ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، فحينئذ يكون مقبلا على ربه تبارك وتعالى، فهذه خاصة بأوليائه الذين يحققون العبودية، والعبودية هي التي لأجلها خلقوا فيحققون العبودية الخاصة. قوله تعالى يا عبادي هذا نداء، وهذا النداء من الأدلة التي استدل بها العلماء على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه، مع قدرته عليه، لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سألنا سائل وقال هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ الجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، فهذا مستحيل يعني لا يقع أبدا، حيث قال ربنا تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. والله تبارك وتعالى لكمال عدله لا يقع منه ظلم أبدا، حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما، أي صيره بين الخلق محرما، فلا تظالموا. وهذا عطف معنوي على قوله وجعلته بينكم محرما، أي فبناء على كونه محرما لا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. كلكم ضال، أي كلكم تائه عن طريق الهداية، عن الطريق المستقيم، إلا من هديته، أي علمته ووفقته. علمته فهذه هداية الإرشاد، ووفقته هذه هداية التوفيق. فاستهدوني أهدكم، يطلبوا مني الهداية لا من غيري، أهدكم، هذا جواب الأمر، استهدوني أهدكم، فقوله تعالى ادعوني أستجب لكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، أي كلكم جائع إلا من أطعمه الله، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه. فالله هو الذي أنبت الزرع، وهو الذي أدر الضرع، وهو الذي أحيا الثمار. وتأمل في قول الله جل وعلا أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. تأمل في هذه الآيات تجد كيف تحدى الله الخلق لا بالنسبة للمأكول ولا المشروب ولا ما يصلح به المأكول والمشروب فكلنا جائع إلا من أطعمه الله. كذلك أيضا يمكن أن يوجد الطعام لكن قد لا يتمكن الإنسان منه إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن محل الخصب والرخاء. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أيطلبوا مني الإطعام وإذا طلبتم ذلك ستجدونه. أطعمكم، أطعم فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار فكلنا عار لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا عراه إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم سواء كان من فعل الإنسان الكبير الذي يشتري الثوب أو من فعل غيره كالصغير الذي يشترى له الثوب وربما يقال إنه يشمل لباس الدين فيشمل الكسوتين كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية. يا عبادي إنكم تخطئون أي تجانبون الصواب لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب فالخطأ مجانبة الصواب وذلك إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. تخطئون بالليل الباء ها هنا بمعنى في كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون أي وفي الليل وأنا أغفر الذنوب جميعا أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت ومهما عظمت ولكن الذنوب تحتاج إلى الاستغفار فاستغفروني أغفر لكم أي اطلبوا مغفرتي إما بطلب المغفرة أن يقول اللهم اغفر لي أو أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وإما بفعل ما تكون به المغفرة فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه وقد أخرجه الشيخان في صحيحيهما. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني أي لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني لأن الذي بيده ذلك هو الله والعباد لا يستطيعون هذا وذلك لكمال غناه عن عباده عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن كل العباد من الإنس والجن والأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء للتقي والفاجر. ووجه قوله تعالى ما زاد ذلك في ملكي أنهم إذا كانوا على أتقى قلب رجل واحد كانوا من أولياء الله، وأولياء الله جنوده، وجنوده يتسع بهم ملكه، كما لو كان للملك من ملوك الدنيا جنود كثيرون فإن ملكه يتسع بجنوده. ثم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وجه ذلك أن الفاجر عدو لله فلا ينصر الله، ومع هذا لا ينقص من ملكه شيء، لأن الله تعالى غني عن العالمين. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، أي قاموا في أرض واحدة منبسطة، وهذا معنى الصعيد، وذلك لأنه كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجابة. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا من باب التقرير على عدم النقص، لأن كل واحد يعلم أنه لو أدخلت المخيط وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغيره. والمعهود بل إن المضطرد في المخيط أن يكون أملس السطح حتى يمكن أن يخاط به، فهذا المخيط وهو أملس السطح إذا أدخل في البحر وأخرج فإنه لا يأخذ من ماء البحر شيئا أصلا. قال جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ومن المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط، فيكون هذا مبالغة في عدم دخولهم الجنة. فإذا تصورت أن يلج الجمل في سم الخياط أي في ثقب الإبرة، فتصور أن يدخل هؤلاء الجنة، يعني المجرمين، وكذلك نجزي المجرمين. فهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك الحديث الذي معنا: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. من المعلوم أن المخيط إذا أدخل في البحر لم ينقص شيئا، فكذلك لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله عز وجل وأعطى كل إنسان مسألة مهما بلغت، فإن ذلك لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. من المعلوم أنه لا ينقص البحر شيئا. وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء، أي كثيرة العطاء، الليل والنهار، أي في الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يضب، أي لم ينقص ما في يمينه. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. يا عبادي، إنما هي أعمالكم، إنما أداة حصر. فهذه الجملة فيها حصر بهذا الأسلوب من أساليب الحصر، أي ما هي إلا أعمالكم، صيها لكم، أضبطها تماما بالعد، لا زيادة ولا نقصان، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون الحساب فيضبطون الأعداد بالحصى. وفي هذا يقول شاعرهم: ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر، يعني إن عددكم قليل وإنما العزة للغالب في الكثرة. ثم أوفيكم إياها، أي في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط. قد يكون في الدنيا فقط، فإن الكافر يجازى على عمله الحسن في الدنيا ويعطيه الله تبارك وتعالى ما يعطيه مما يتمتع به في الدنيا لا في الآخرة، فيجازى على عمله الحسن في الدنيا لا في الآخرة. والمؤمن قد يؤخر له الثواب في الآخرة، وقد يجازى بالعمل الصالح الحسن في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن فالتوفية تكون في الدنيا دون الآخرة للكافر، أما المؤمن فتكون في الدنيا والآخرة جميعا أو في الآخرة فقط. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله على الأمرين، على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله تعالى له. ومن وجد غير ذلك، أي وجد شرا أو عقوبة، فلا يلومن إلا نفسه لأنه لا يظلم. واللوم أن يشعر الإنسان بقلبه بأن هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينطق بذلك بلسانه فيحمل على نفسه لمجانبته لما يتوجب وما ينبغي أن يلتزمه إلى ما لا ينبغي أن يتجه إليه. هذا هو اللوم. هذا الحديث العظيم إذا تأمل الإنسان فيه وجد فوائده لا تحصى كثرة، وجد المعاني الإيمانية الجلية الظاهرة فيه تأخذ بمجامع القلب، يهدأ القلب لمعرفتها وتستقر الروح ويرتاح الضمير ومنهاج حياة. لو أن الإنسان التزم لأقامه الله تبارك وتعالى على الجادة المستقيمة ولنجاه الله. وهو رواية من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا أعلى مراتب السند، لأن غاية السند إما الرب عز وجل وهذا في الأحاديث القدسية، وإما النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الأحاديث المرفوعة، وإما غاية السند عند الصحابة وهذا في الأحاديث الموقوف، وإما عن التابعين ومن بعدهم فهذا في الأحاديث المقطوعة. يعني لو روينا أثرا عن عمر رضي الله عنه نسميه موقوفا، لأن غاية السند الصحابي. وإذا روينا أثرا عن مجاهد رحمه الله نسميه مقطوعا لأنه تابعي. إن أحسن ما يقال في الحديث القدسي كما مر في ذكر الخلاف بين أهل العلم أن يقال إنه ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ونقتصر على هذا ولا نبحث هل هو من قول ربنا تبارك وتعالى لفظا ومعنى، أو من قول الله عز وجل معنا ومن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من التكلف، وقد نهينا عن التكلف ونهينا عن التنطع وعن التعمق، والصحابة وفروا طاقاتهم الروحية وطاقاتهم العقلية لما انتهوا عن أمثال هذه المسائل فلم يطرقوها ولم يلجوا فيها، وكانوا أحد الناس ذهنا وأعظم الناس ذكاء، وكانوا رضي الله عنهم أثبت الناس فهما، ومع ذلك فلم يتنطعوا حاشاهم ولم يتعمقوا رضي الله عنهم، وتوفرت طاقاتهم بعد معرفة ما هو مطلوب منهم على الإتيان بما هو مطلوب منه، لأننا ندور في كثير من دوائر الجدل، وكثيرا ما ندخل تيها لا ندري منه مخرجا، وكل ذلك في أمور نظرية قد لا ينبني عليها عمل. وأما ما ينبني عليه العمل فإننا نخضعه في كثير من الأحيان للجدل، وحتى إذا ما استقرت الأمور على المطلوب فإننا لا نقوم بعمله. هذا فارق كبير بيننا وبين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أهل السنة وهم الفرقة الناجية هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا من هدي أصحابه، فهم ما عنوا أنفسهم بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما رووا هذا الحديث، كما في رواية أبي ذر رضي الله عنه، ولا في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنوا أنفسهم بسؤال: يا رسول الله، ما الفرق بين هذا والقرآن المجيد؟ ولم يقولوا: يا رسول الله، أهذا الذي جاءك إنما جاءك هكذا لفظا ومعنى، أم جاءك معنى واللفظ لك؟ لم يتكلموا في أمثال هذه الأمور. والأسلم أننا نتوقف عن الدخول في أمثال هذه المسائل إلا إذا وقعت شبهة، فالكلام قد قيل، وإنما اتسع كلام السلف رحمهم الله، وكتبوا في الردود الكثير من المصنفات والمؤلفات لما تكلم الناس، لأنه على عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي القرون المفضلة كان الكلام قليلا، لأن الشبهات لم تكن قد ظهرت وطارت وأسس لها وأصل وصنفت في إذاعتها وتقريرها المصنفات. فلما وقع ذلك اضطر العلماء إلى الرد، فردوا على المخالف ورد المخالف على الرد، فاضطروا إلى الرد مرة أخرى، فاتسع الكلام جدا، ويبقى دين الله تبارك وتعالى واضحا لا يمكن أن يشتبه في وسط هذه المتاهة. على الإنسان أن يجتهد في الوقوع على دين ربه تبارك وتعالى، وإلا فإن الكلام كثير، يعني كيف تخلص عقيدة أهل السنة في كتب الردود من كلام أهل الاعتزال أو من كلام الأشاعرة أو من كلام الكرامية أو من كلام الجهمية إلى غير هؤلاء من أصحاب الفرق الضالة والبدع المنتشرة؟ كلام سلفنا الصالحين فيه غنية عن هذا كله، بل إنهم حذروا من الدخول في الكلام، كما قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق، وأن يضربوا بالنعال، وأن يقال على رؤوس الأشهاد: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. فكن ورعا متقيا، وكن بصيرا لبيبا، واجتهد في معرفة الحق الذي جاء به الرسول وهو واضح لا يمكن أن يشتبه جزما بيقين. لما؟ لأنه حجة الله على خلقه، فإذا اشتبه على الخلق بحيث صار لا يعرف ما قامت لله على خلقه حجة وهي قائمة، إذا ما دامت الحجة على الخلق قائمة فلا بد أن تكون واضحة. وإنما العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واضح لا يشتبه، ولما وقع الاختلاف كثر الكلام، فاجتهد أن تعود إلى الأصل، عد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وستجد ذلك بفضل الله مقررا عند سلفك الصالحين، فإنهم ما اشتغلوا بما اشتغل به المتأخرون، وإنما أتوا بالكلام صفوا لا كدر فيه، صافيا لا شائبة تعلق به، فوضعوا لك القواعد وأصلوا لك الأصول. والحمد لله كتب سلفنا في الاعتقاد واضحة بينة نيرة، ليس فيها التواء ولا اعوجاج ولا غموض. وارجع إلى كتاب الشريعة للآجري، ارجع إلى الإبانة الكبرى لابن بطة، ارجع إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ارجع إلى كتب السلف في الاعتقاد، لن تجد إلا قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. وأما الآراء والأهواء وزبالات الفكر فلا تجد شيئا من هذا الوسخ في كتب سلفنا في الاعتقاد أبدا، وإنما تجد الأمر واضحا بينا، تطمئن إليه النفس ويستقر على قراره به القلب ويرتاح به الضمير. كما مر إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، من أدلتها إثبات القول له سبحانه، لأن أهل السنة يقولون إن الله عز وجل يتكلم حقيقة، والكلام من صفاته حقيقة، وكلام الله يكون بصوت، فإثبات القول لله إثبات لذلك، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. إن قال قائل أليس الله عز وجل يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا قول يقولونه بقلوبهم، فما هو قول أهل السنة؟ الجواب هذا حق، ولكن كما ترى القول هاهنا مقيد، وهو دليل حينئذ لأهل السنة على أن القول لا يطلق إلا على المسموع، بدليل أنهم لما تكلموا في أنفسهم قيد ذلك بقوله في أنفسهم، قال ويقولون في أنفسهم، فلما لم يرد أنهم تكلموا بقول مسموع، لأن القول لا يطلق إلا على المسموع، لما لم يرد ذلك قيد، فإذا ما لم يرد مقيدا فإنه يكون دليلا لأهل السنة، فالأمر واضح. والله تبارك وتعالى كما مر حرم الظلم على نفسه لكمال عدله لا لعجزه عنه سبحانه، لأنه تعالى لو كان غير قادر على الظلم لم يثني على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر، فأي ثناء لغير قادر إذا ما لم يأتي بشيء هو غير قادر عليه، وكيف يمدح على عدم إتيانه بشيء هو عنه عاجز، ولكن لقدرته عليه ولكمال عدله سبحانه وتعالى فإنه لا يظلم. من صفات الله تعالى ما هو منفي الظلم، ولكن لا يوجد في صفات الله تبارك وتعالى نفي إلا لثبوت ضده، هذه قاعدة كما مر في صفات الله تبارك وتعالى، لا يوجد في صفات الله عز وجل نفي إلا لثبوت ضده، فنفي الظلم يعني ثبوت العدل، يعني العدل الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الله عز وجل له أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه، ونحن لا نستطيع أن نحرم على الله، لكن الله يحرم على نفسه ما يشاء، كما أنه تعالى يوجب على نفسه ما شاء، كما في قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض كل الله كتب على نفسه الرحمة، وكتب الله عز وجل عنده إن رحمتي سبقت غضبي، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، لو سأل سائل هل يحرم على الله شيء وهل يجب على الله شيء، فالجواب ما هو الجواب؟ أما إن كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم، لكن له سبحانه أن يفعل ما يشاء كما يشاء وأن يحكم بما يريد، فله سبحانه أن يحكم بما شاء. وأما أن نحرم بعقولنا على الله كذا وكذا أو أن نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا فلا، فالعقل لا يوجب ولا يحرم، إنما التحريم والإيجاب إلى الله عز وجل. ما للعباد عليه حق واجب وأوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، أي بالمتابعة، بالإخلاص والمتابعة. مر أن النفس تطلق على الذات، على نفسي، والمراد على ذاتي، ويحذركم الله نفسه. وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، فالنفس يعني الذات. هذا مهم لأنها ستقابلك في كثير من الآيات، ويحذركم الله نفسه يعني ذاته. وقوله هنا على نفسي يعني على ذاتي، وكلمة النفس أصوب من كلمة ذات، لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس، والأصل العربي النفس لا الذات. الله تعالى حرم الظلم بيننا، والذي يظلم يقال له سبحان الله. شيء حرمه الله على نفسه أيقبله منك؟ إذا كان الله قد حرم الظلم على نفسه أفتظلم أنت؟ شيء حرمه الله تبارك وتعالى على نفسه فلا يقبله من أحد من خلقه. الله جل وعلا حرم الظلم بيننا، وجعلته بينكم محرما، هذا يشمل ظلم الإنسان نفسه ويشمل ظلم الإنسان غيره، كما مر في كلام الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله. والمعنى الثاني هو الظاهر في النص الذي معنا فلا تظالموا، فلهذا كان المعنى الثاني أظهر، أي لا يظلم بعضكم بعضا، وإلا فمن المعلوم أن الظلم يكون للنفس ويكون للغير، ولكن ظلموا أنفسهم. إذا قيد الظلم للنفس بأنه الشرك فقط فيمكن أن يقال هو على المعنيين، بمعنى أن يكون الظلم إما ظلما للنفس وإما أن يكون الظلم ظلما للغير، إذا قيل إن الظلم للنفس هو الشرك. أما إن كان سوى الشرك فمعلوم أن كل من ظلم غيره فقد ظلم نفسه، وفي الحقيقة لم يظلم غيره، لأن غيره يوفيه الله تبارك وتعالى أجره وقد يرجع إليه حقه إذا ما صبر على ذلك ولم يعتد. وأما الظالم فإنه ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، فحينئذ لا يكون التقسيم واردا، وإنما يقال حينئذ إنه إذا ظلم الغير فإنه يكون ظالما للنفس لا محالة. ومدار الظلم على النقص، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وهو يدور على أمرين، الظلم يدور على أمرين، ومعرفة هذا من أوجب الواجبات، لأن الإنسان قد يكون موصوفا بالظلم وهو معتقد أنه من أعدل خلق الله وهو من أظلم الظالمين، كما قال كثير من السلف رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو من أظلم الظالمين، مع أن الظلم الذي في الآية إنما هو الظلم الأكبر والمراد به الكفر والعياذ بالله. فنعرف معنى الظلم أنه وضع للشيء في غير موضعه، وأنه يكون ظلما للغير يستتبع ذلك ظلما للنفس، وكذلك الظلم مداره على النقص، وهذا يقع إما بمنع واجب للغير أو بتحميله ما لا يجب عليه، كأن تمنع شخصا من دين عليك فلا توفيه أو أن تماطل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، كما في الصحيحين. فهذا مثال الأول، منع واجب للغير. وأما مثال الثاني هو أن تحمل غيرك ما لا يجب عليه، فكأن تدعي عليه دينا وتأتي شهادة زور فيحكم لك به، فهذا ظلم. فإن قال قائل: هل يستثنى من قوله فلا تظالموا شيء؟ الجواب: لا يستثنى. فإن قال: أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟ الجواب: بلى، ولكن هذا ليس بظلم، لأنه أبيح لنا هذا، فكيف يكون ظلما وقد أبيح؟ ما دام قد أباحه الله تبارك وتعالى فلا يكون ظلما بحال. وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟ الجواب: لا يحل، لا يحل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. وهذا يدلك على ظلم وعدوان وضلال المغرورين الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين، سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد أو أنت في بلده. فأنت تسمع عن بعض الذين في بلاد الكفر أنهم يقولون: لا بأس أن نفسد أموال هؤلاء الكفار، فيعتدون على أنوار الشوارع، يعتدون على المتاجر، يعتدون على السيارات، يخربون، ويقولون هذا من إفساد أموال هؤلاء الكفار. والآخرون يستغلون هذا في تشويه صورة الإسلام والمسلمين، حتى صارت الصورة السلبية للإسلام والمسلمين عند أولئك الكفار صارت الإرهاب بعينه، فإذا ذكر الإسلام استدعت أذهانهم صورة ذهنية لتفجير وقتل وتدمير وما أشبه. والقدح هنا والتشويه ليس للإسلام في الواقع، ولكن للذين ينتسبون إلى الإسلام. فيجب أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة، سواء كانوا معاهدين عندك أو أنت عندهم، فلا يحل الاعتداء عليهم لأنه ظلم. الإنسان ضال إلا من هدى الله. فيتفرع على هذا أن نسأل الله الهداية دائما حتى لا نضل. إن قال قائل: هنا إشكال، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مولود يولد على الفطرة، وهنا يقول كلكم ضال. فالجواب: قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، لكن قال: أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هنا يخاطب الله عز وجل المكلفين الذين قد تكون تغيرت فطرتهم إلى ما كان عليه آباؤه، فهؤلاء ضلال حتى يهديهم الله عز وجل. وفي ضمن هذا حث على طلب العلم، كلكم ضال. ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وأفتى فيه من لا يستحق أن يفتي. فطلب العلم في هذا الزمان متأكد، ونطلب ذلك من الله أن يعلمنا مع أخذنا بالأسباب للطلب حتى يعلمنا الله جل وعلا، ونطلب الهداية منه وحده: فاستهدوني أهدكم. والهداية هداية توفيق وهداية دلالة. هداية الدلالة يصح أن تطلبها من غير الله، ممن عنده علم، بأن تقول له يا فلان أفتني في كذا، اهدني إلى الحق فيه، فهذه دلالة بهداية إلى أمر لا تعلمه. وهذه هداية الدلالة تطلب من غير الله ممن عنده علم، أن تسأل إنسانا أن يدلك على الطريق أو أن يصف لك الخروج من مكان إلى غير ذلك، هذه هداية الدلالة. وأما هداية التوفيق فلا تطلب إلا من الله، إذ لا يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق سواه. فاستهدوني يدل على أن المراد هداية التوفيق، أو تقول إنها شاملة للهدايتين، وهداية الدلالة تكون باتباع الوسائل التي جعلها الله تعالى سببا للعلم. العموم هاهنا أولى، وبين ربنا تبارك وتعالى أن العبادة في الأصل جياع، لأنهم لا يملكون أن يخلقوا ما تحيا به الأجساد، إنما الخالق لذلك هو الله. فالأصل أن الإنسان قاصر جائع إلا من أطعمه الله، ويتفرع على قوله فاستطعموني أطعمكم، أي اسألوني الطعام أطعمكم، فلا نلجأ في طلب الرزق إلا إلى الله، لأن الرزق من الله تبارك وتعالى وحده، ونأخذ بالأسباب التي يسرها الله. استطعموني يشمل سؤال الله عز وجل الطعام، ويشمل السعي لطلب الرزق وابتغاء فضل الله، هذا كله من الاستطعام، استطعام الله عز وجل، وطلب الطعام من الله عز وجل يكون باللفظ، بالدعاء، بسؤال الله تبارك وتعالى ذلك، ويكون بالأخذ بالأسباب والضرب في مناكب الأرض لتحصيل الرزق، هذا استطعام أيضا. استطعموني يشمل سؤال الله الطعام، ويشمل السعي في الرزق وابتغاء فضل الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإلا فمن المعلوم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا دراهم ولا خبزا، بل لابد من السعي والأخذ بالأسباب. الحديث دليل على أن الأصل في الإنسان العري حتى يكسوه الله، والمراد به العري الحسي، لأنه خرج من بطن أمه عاريا ثم كساه الله، ويراد به المعنوي أيضا، لأن الإنسان خرج من بطن أمه عاريا ولا يكسوه إلا الله عز وجل بما قدره من الأسباب، وأيضا يكون مكشوفا بسوءته المعنوية إلا أن يستره الله عز وجل. وما لا يعلمه الناس عن العبد في الجملة لو علموه عنه ربما لضربوه بالنعال، وإنما الستير هو الله، فيحمد كل إنسان ربه على ستره إياه، لأنه لا يخلو إنسان بنفسه فيقع في شيء من معاصي الله عز وجل إلا والله مطلع عليه، فلو شاء أظهر ذلك للخلق. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إن من مكائد الشيطان وعداوته لابن آدم أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه من الخلق أحد، أي من الناس أحد، ثم يصبح فيلقي الشيطان في أذهان الناس لعل فلانا فعل البارحة كذا، ولعل فلانا فعل البارحة كذا، فيسعى بين الناس في فضحه وهتك ستره، والستير هو الله. قد بين لنا هذا الحديث أن ابن آدم خطاء، أي كثير الخطأ، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولكن مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرها، لكن يحتاج إلى أن يستغفر الإنسان، لهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم. والاستغفار يكون على وجهين: بطلب المغفرة باللفظ، اللهم اغفر لي أو استغفر الله العظيم، والوجه الثاني طلب المغفرة بالأعمال الصالحة التي تكون سببا لذلك. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن استغفر، لقوله عز وجل: فاستغفروني. أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة بالأعمال الصالحة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الكبائر لا بد لها من توبة خاصة لا تكفرها الأعمال الصالحة، هذا مهم، مهم جدا لكل من أراد أن يتوب إلى الله. الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة، لا بد لها من توبة خاصة. الكفر لا بد له من توبة بالإجماع، فالذنوب على 3 أنواع: قسم لا بد فيه من توبة بالإجماع وهو الكفر، نعوذ بالله تبارك وتعالى منه، والقسم الثاني ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر، فالذي يكفر بالأعمال الصالحة الصغائر لا الكبائر. القسم الثالث ما لا بد له من توبة، على خلاف في ذلك، لكن الجمهور يقولون إن الكبائر لا بد لها من توبة. الحديث فيه بيان كمال سلطان الله وغناه عن خلقه: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لكمال سلطانه وكمال غناه، كأنه قال: إنما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجتي لذلك ولا لتضرري بمعاصيكم، ولكن لمصلحتكم أنتم. وقد مر أن محل التقوى والفجور القلب، على أتقى قلب رجل واحد منكم على أفجر قلب رجل واحد منكم، ويشهد له قول رسول الله في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الله رب العالمين يحصي على الخلق أعمالهم ويضبطها تبارك وتعالى بالعدد، فلا ينقص أحدا شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فلو عمل أدنى من مثقال الذرة لرآه أيضا. وإنما ضرب هذا مثلا أو جعله للمبالغة، لأنه قد يكون الذنب فيما دون الذرة، ومع ذلك فإنه داخل في النص أيضا: فلو عمل أدنى من مثقال الذرة لرآه. لكن لما كانت الذرة من أصغر المخلوقات مما تضرب به العرب المثل في الصغر، قال: فمن يعمل مثقال ذرة. والله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، من عمل عملا وجده، ثم أوفيكم إياه، من عمل عملا واجبا لن تجد إلا ما قدم. فاتق الله ربك واعمل ما يسرك في القيامة أن تراه، لا ما تستخزي منه وتلوم نفسك عليه، وتندم ولا تساعة من دمي. اتق الله ربك وأمسك لسانك وقلبك وأحكم حركة جوارحك وخلص ضميرك مما يثقله ويؤوده وتوب إلى الله توبة نصوحة، والله عز وجل يتلقاك بواسع رحمته ومغفرته وهو الغفور الرحيم. والإنسان إذا وجد خيرا فقد وجب عليه أن يحمد الله، أن يحمد الله تبارك وتعالى أن يسر له هذا العمل حتى عمله، ثم إذا وجد في الآخرة خيرا فيحمد الله تبارك وتعالى أن أثابه على العمل الذي يسره له. يجوز أن يتحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب لقوله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله، ولم يقل فمن وجد خيرا فليحمدني. والعدول عن ضمير المتكلم إلى أن يكون للغائب من باب التعظيم، وهو الالتفات المعروف عند البلاغيين، هو مدعاة لشحذ الذهن وتلقي الفهم على الوجه الصحيح من غير أن يضل ضلال السامع فيه. يقول الملك مثلا وهو يأمر، يقول لكم الملك افعلوا كذا وكذا، فهو أبلغ مما لو قال أقول لكم افعلوا كذا وكذا، بل يقول الملك لمن يأمره يقول لكم الملك افعلوا كذا وكذا، وكان يمكن أن يقول أقول لكم افعلوا كذا وكذا، ولكن الأول أبلغ. من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فليلوم نفسه، واللوم واقع على نفسه. وكيف يكون اللوم على النفس ولم يقدر لها هذا الذي تلوم نفسها عليه؟ أنت حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا، فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها كتبت عليه إلا إذا عملها، وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا ترك، فإنه لا يعلم بما قدر حتى يقع المقدور، فإذا وقع المقدور علم. كما تقول للرجل قم فصلي، أو لما لم تصلي فقد خرج الوقت، فيقول ألا ترى أنه كتب علي ألا أصلي؟ فيقال نعم، ولكن أنت ما علمت أنه كتب عليك إلا بعد أن خرج الوقت، وقبل ذلك لم تكن تعلم هل كتب عليك أم لم يكتب. ولماذا لم ترجح الجانب الآخر وأنت في الحالين ترجح بغير مرجح؟ لما لم تقل كتب علي أن أصلي وتسارع إلى الصلاة؟ لماذا قلت وقد تقاعست وتكاسلت وتثاقلت إلى الأرض إنه لم يكتب علي أن أصلي؟ وأنت لن تعلم ما كتب عليك من ذلك إلا بعد وقوعه، فكيف تحتج بشيء هو غيب لا تعلمه؟ وإذا فالإنسان إذا ترك واجبا أو إذا ما قصر في عمل صالح أو وقع فيما هو منهي عنه فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولن يكون اللوم إلا عليه. والرسل قد بلغت والقرآن حجة، ومع ذلك كله ترك من ترك، فاللوم عليه هو. والله تبارك وتعالى نسأل أن يعلمنا مما ترك لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من العلم النافع، وأن يوفقنا لما أمرنا به من العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في كل ما نأخذ وندع، وأن يجنبنا الرياء والنفاق والسمعة، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.